السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعودا حميدا والفضل لله عز وجل إلى مجالس العلم. والله نسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وعلى وجه الاستعجال وقبل الشروع في الدروس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والحرص على طلب العلم. وصيتي لكم في حياتي وبعد مماتي الحرص على طلب العلم. ويجب أن تعلموا إخواني أن شريعة الإسلام وعقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجهت لها السهام من أهلها، ممن يتوسم فيهم الخير والدفاع عن الدين ونصرته. ولا شك أن هذا لحكمة يعلمها الله عز وجل، وإن قصرت عقولنا عن فهم هذه الحكمة فعقيدتنا أن الله عز وجل ما يقدر شيئا إلا لحكمته. ولا نخوض في هذا الأمر لأنه من باب الغيب، ولكن الذي في وسعنا ويتعين علينا في وسعنا ويتعين علينا أن نحرص على طلب العلم حرصنا واضطرارنا إلى المأكل والمشرب بل أشد، والدفاع عن الدين بكل ما أوتينا من خلال الضوابط الشرعية. هذا على وجه الاستعجال، وسيأتي التفصيل إن شاء الله عز وجل في الدروس. نشرع في درسنا الأول والفضل لله في القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الإيمان. نبدأ في باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة، ثم حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، ثم حول الإسناد وقال وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله أي بن مسعود يرويه عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. ثم قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور، ثم حول وحدثنا ابن نمير، حدثنا عفان، حدثنا شعبة عن الأعمش، كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. اكتب عندك: أي من علامات الفسق الظاهرة عند المسلم. والله أفضل يا ولدي، أفضل ورق، الورق متوفر، جزا الله من يأتي به خيرا. من علامات الفسق الظاهرة على المسلم أن يسب أخاه المسلم. خذ يا محمد، خذ يا ولدي، اعترف. ولا يلزم من وصف الفسق للمسلم، ولا يلزم من وصف الفسق للمسلم أن يكفر بذلك، أن يكفر بذلك. ولكن يلزم من وجود الفسق فيه أن يضعف إيمانه أو للسطر. وقوله صلى الله عليه وسلم وقتاله أي بغير وجه حق، وقتاله أي بغير وجه حق. فقد أذنت الشريعة في قتال الباغي قال تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. أو للسطر والإجماع منعقد على قتال من امتنع عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام كمن يمتنع عن الآذان، وكمن يمتنع عن إخراج الزكاة الواجبة وكذلك على الراجح من أقوال العلماء من امتنع عن ختان الأنثى وهناك فرق بين القتال والقتل وهو أن القتال دفع المقاتل، وضع فتحة على التاء، أن القتال دفع المقاتل الأيسر بالأيسر أو حمله على ما يجب أن يفعله أما القتل فهو إزهاق روحه مباشرة أو للسطر ملحوظة والقتال الذي سبق ذكره يكون لولي الأمر أو من ينيبه وليس لأحد الرعية أو لبعضهم أن يفعلوا أيضا إن لزم من القتال القتل كمن يقاتل لدفع الزكاة الواجبة وكمن يقاتل لخروجه على ولي الأمر ليمتنع واحدة مليون الفقرة الأخيرة كده من أول يا محمد عبد الله أيوه
والقتال الذي سمح له يكون لولي الامر او من يلومه وليس لاحد الرعيه او بعضهم ان يفعله. وايضا ان الزكاه والميزان من الاحزاب وايضا ان لزم من القتال القتل كمن يقاتل لدفع الزكاه الواجبه او كمن يقاتل لخروجه على ولي الامر.
فلا شيء عليه فلا شيء عليه. واضح يا اخوانا المسألة ديت؟ رجائي الله يبارك فيكم أن تدققوا في هذه الأمور، لأن الخطأ وعدم الفهم السديد بيجعل الرجل إما ذات الشمال وإما ذات اليمين، يعني بيخطأ، إما يذهب إلى مذهب التكفير عياذا بالله، وإما أن يذهب إلى مذهب الخوارج إلى مذهب المرجئة عياذا بالله. وطبعا الوسط هو مذهب أهل السنة والجماعة. باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا، قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة ثم حول. وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثني، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اكتب عندك. وحدة الوداع سميت بذلك، ده كلام الإمام مسلم إخوان، حدة الوداع سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها. ودع الناس فيها فقال، افتح قوس: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إيه في القوس؟ وعلمهم في خطبته هذه، وعلمهم في خطبته هذه أمر دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشرع إلى من غاب عنها. أول السطر قوله استنصت معناه أمرهم بالإنصات، ليسمعوا هذه الأمور المهمة. نعم، استنصت معناه أمرهم بالإنصات ليسمعوا هذه الأمور المهمة. نرجع للكتاب. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني أبي، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن ابن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الإمام مسلم: حدثني حرملة ابن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثني عمر ابن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد. اكتب عندك. قال القاضي عياض: قوله كفارا أنه فعل كفعل الكفار، أنه فعل كفعل الكفار. انتهى كلام القاضي. اكتب عندك: ولا يلزم من ذلك الكفر، ولا يلزم من ذلك الكفر. أو للسطر ملحوظة، قام شيخ الإسلام، قام شيخ الإسلام واستقرأ النصوص الشرعية، واستقرأ النصوص الشرعية الواردة في مادة كفرا، واستقرأ النصوص الشرعية الواردة في مادة كفرا، فخلص إلى الآتي، فخلص إلى الآتي أن هذه المادة بأفعالها، أن هذه المادة بأفعالها إذا جاءت، إذا جاءت مصدرا منكرا، إذا جاءت مصدرا منكرا، ركزوا قوي، افتح قوس كفر وشكلها، إذا جاءت مصدرا منكرا كفر وشكلها، كفر اقفل قوس، أو جاءت فعلا بأنواعه الثلاثة، كفر يكفر أكفر، أو جاءت فعل بأنواعه الثلاثة كفر يكفر أكفر، أو جاءت اسم فاعل مفردا أو جمعا، افتح قوس كافر كافرون، أو جاءت اسم فاعل مفردا أو جمعا كافر أو كافرون، فهذه الاستعمالات الأصل فيها أنها للكفر الأصغر، الأصل فيها أنها للكفر الأصغر، إلا إذا احتفت بها قرينة، الأصل فيها أنها للكفر الأصغر إلا إذا احتفت بها قرينة تدل على غير ذلك، تدل على غير ذلك، أما إذا جاءت مصدرا معرفا بالألف واللام، أما إذا جاءت مصدرا معرفا بالألف واللام، افتح قوس الكفر، الكفر فلا تحتمل إلا الكفر الأكبر، فلا تحتمل إلا الكفر الأكبر، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، افتح قوس كده ملحوظة على الحديث، المراد بالترك هنا أي ترك الصلاة بالكلية، أي ترك الصلاة بالكلية، والألف واللام في الصلاة للاستغراق، والألف واللام للاستغراق، يعني معناها ما صلى لله صلاة قط، اكتب تحتها، وقد نقل الإجماع عن الصحابة بكفر من ترك الصلاة، وقد نقل الإجماع عن الصحابة بكفر من ترك الصلاة شقيق بن عبد الله التابعي المشهور، وقد نقل الإجماع اللي هو المجمع المشهور، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركوا كفر إلا الإيه؟ إلا الصلاة، يبقى هنا ترك مصدر والصلاة الألف واللام للاستغراق، أي ترك جميع الإيه؟ الصلاة. رجاء يا إخواننا الله يبارك فيكم، وده بنبه عليكم مرارا أهو، يعني كل إنسان هيحاسب فرجائي وده بنبه كتير، أنا بمل عليك إملائي يحتمل الخطأ والصواب وخطأه أكثر ونطمع في رحمة الله عز وجل. رجائي وانت بتملي ذهنك شغال، لعل بملي غلط. طيب مشغول بالكتابة وما استحضرت الذهن، روح البيت وانت بتذاكر. يا اخوانا الأمر أمر دين، الأمر أمر دين. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى تفهمت بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، اللي هي ترك أي ترك الصلاة بالإيه؟ بالكلية. ودي بركة اخوانا؟ نعم. ونقل الإجماع عن الصحابة شقيق بن عبد الله التابعي المشهور بكفر من ترك الصلاة، ونقل الإجماع عن الصحابة شقيق بن عبد الله. نعم
عبد الله بن شقيق،
عبد الله بن شقيق يا اخوانا جزاك الله خير يا مصطفى، عبد الله بن شقيق. نرجع للكتاب، باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. قال الامام مسلم: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا ابو معاوية، ثم حول وحدثنا ابن نمير واللفظ له، حدثنا ابي ومحمد بن عبيد كلهم عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اكتب عندك. والمراد بالطعن في النسب أي تقليل واحدا ممن ينتسب إليه الرجل، أي تقليل، تقليل شأن واحدا ممن ينتسب إليه الرجل. والمراد بالنياحة على الميت التسخط، التسخط على قضاء الله وقدره، ومن علاماته التسخط على قضاء الله وقدره، ومن علاماته التلفظ بالألفاظ الغير مشروعة. كقول بعضهم: وجبلا وجبلا. وأما البكاء فلا شيء فيه، وأما البكاء فلا شيء فيه. أول السطر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويحكم أو ويلكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويحكم أو ويلكم. قال القاضي عياض، قال القاضي عياض: هما كلمتان، هما كلمتان استعملتهما العرب بمعنى التعجب والتوجع، بمعنى التعجب والتوجع. قال سيبويه: ويل كلمة لمن وقع في هلكة، ويل كلمة لمن وقع في هلكة، وويح ترحم. باب تسمية العبد الآبق كافرا. اكتب عندك. والمراد بالعبد الآبق هو من هرب من سيده، والمراد بالعبد الآبق، الآبق. ايوه عندك في الكتاب، فين كتابك يا عبد الله يا ولدي؟ طيب ماشي. والمراد بالعبد الآبق من هرب من سيده. وليس عنده شبهة في العتق. قال الإمام مسلم: حدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا إسماعيل يعني بن علي، عن منصور بن عبد الرحمن، عن الشعبي، عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. اكتب عندك: وبالإجماع الكفر هنا كفر أصغر، وبالإجماع الكفر هنا كفر أصغر، فلا يلزم من إيباق العبد من سيده، فلا يلزم من إيباق، مصدر أبقى، من إيباق العبد من سيده الكفر الأكبر، فلا يلزم من إيباق العبد من سيده الكفر الأكبر. طبعا بالمناسبة ما وقفت على حد علم القاصر على أحد من أهل العلم قال إن كفر هنا بمعنى كفر أكبر، هاتش قالها خالص، وديت من أقوى الأدلة لك أن تستدل بها على المبتدعة بأن الكفر قسمين، لأن هي الإشكالية عند الخوارج إيه؟ أن الخوارج يعتقدون أن الكفر نوع واحد، كما أن الفسق والظلم والشرك والنفاق نوع واحد يخرج عن الملة، وده خطأ، زي بالضبط الإشكالية اللي عند المعتزلة وعند الجهمي أن الإرادة المنسوبة إلى الله إرادة واحدة، إرادة كونية، وده من الخطأ. يعني لذلك دائما أنت أرجو أن تدقق في بعض الفروق بين استعمالات الألفاظ الشرعية، لأن الخلل بيجي من هنا. يعني عندك الذي يقول إن الإرادة المنسوبة إلى الله يريد الله بكم اليسر إلى آخره إرادة واحدة وهي كونية، بناء على ذلك يلزم بناء على معتقده أنه يجعل كثيرا من الأعمال غير منسوبة لله، ومن ثم يلزم من معتقده وجود خالق غير الله. شفت الضلال جه منين؟ من نقطة واحدة، عدم التفريق وعدم جعل الإرادة إرادتان، كونية وإرادة شرعية. كذلك لفظ كفر كما قلنا وكلام شيخ الإسلام لا يلزم منه إن الإنسان يكون كافر، فلم يقل أحد من أهل العلم في هذه اللفظة، والحديث كما بين أيدينا في مسلم أن العبد إذا أبق من مواليه أو من سيده كفر كفر أكبر، ما قال بذلك أحد. طيب يبقى اللفظ ده معناها ايه؟ كفر اصغر. يبقى يلزمك رغم ان في كل مبتدع ان الكفر نوعان، اكبر واصغر. عارف ساعة ما يسلم معاك بان الكفر نوعين اصغر واكبر الباقي سهل، قول له خلاص متفقين. يبقى عند الكفر كم نوع يا محمود؟ نوعين، اتنين، اكبر واصغر. عاوزين بقى نشوف ديت اكبر فين واصغر فين، هنا بقت سهلة. واخدين بالكم يا اخوانا؟ لكن يقول ان الكفر نوع واحد والفسق نوع واحد ده ما ينفعش معاك كلام، لأن كده خالف المستقر في الأذهان المجمع عليه بين علماء الشريعة. طيب قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أكره أن يروى عنه عني هاهنا بالبصر. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غيات، عن داود، عن الشعبي، عن جرير قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. طيب اكتب عندك اللي هملي ده كلام الإمام مسلم، الإمام النووي: المراد بالذمة أي لا ذمة له. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة، يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام وهي الحرمة، بالذمام وهي الحرمة، بالذمام وهي الحرمة. ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله له ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، له ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. أي ضمانهم وأمانتهم ورعايتهم، أي ضمانهم وأمانتهم ورعايتهم. نرجع للكتاب. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. أول السطر اكتب. وفي الحديث دليل على أن العبد، وفي الحديث دليل على أن العبد مكلف كما أن الحر مكلف. إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل. أول السطر. وعدم القبول في لسان الشرع يحتمل أمران، وعدم القبول في لسان الشرع يحتمل أمران. الأمر الأول فساد العمل وعدم صحته، فساد العمل وعدم صحته، وعدم براءة الذمة منه. عدم القبول يحتمل أمران: فساد العمل وعدم صحته وعدم براءة الذمة، ويطالب بأدائه أو بقضائه، ويطالب بقضائه. الاحتمال الثاني، يبقى عندنا عدم القبول يا اخوان لما تأتي في لسان الشريعة لها احتمالين. الاحتمال الأولان إن العمل هذا الذي جاء النص الشرعي بأنه غير مقبول يعني غير صحيح، يعني فاسد، يعني الذمة لم تبرأ منه، يعني صاحبه مطالب بقضائه طبعا بضوابط شرعية. طب الاحتمال الثاني اكتب عندك. والاحتمال الثاني المراد بعدم القبول عدم حصول الثواب، عدم حصول الثواب مع صحة العمل وبراءة الذمة منه، مع صحة العمل وبراءة الذمة منه. أول السطر. ويفرغ بينهما كما يلي. معلومة دي مهمة يا رجالة أوي. ويفرغ بينهما كما يلي: إذا اقترن عدم القبول بمعصية، إذا اقترن عدم القبول بمعصية فكان بمعنى عدم حصول الثواب، إذا اقترن عدم القبول بمعصية فكان المعنى عدم حصول الثواب. مثال ذلك: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. لأن هنا الإباق معصية ولا مش معصية؟ معصية كبيرة. يبقى هنا عدم القبول معناها عدم الإيه؟ عدم حصول الإيه؟ عدم حصول الإيه؟ الثواب. يبقى العبد إذا أبق من سيده أو من مواليه وصلى، صلاته صحيح وبرئت منها الذمة ولا يطالب بالإعادة، أما حصول الثواب مفيش. واضح بالك؟ اكتب عندك. ومثاله أيضا ومثاله أيضا من ذهب إلى عراف لم تقبل له صلاة 40 يوما. من ذهب إلى عراف لم تقبل له صلاة 40 يوما. فعدم القبول هنا أي عدم حصول الثواب. أو للصدق. وأما إذا اقترن عدم القبول بفقدان ركن أو شرط فيكون المعنى عدم صحة العمل ويطالب بالإعادة. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدروس.